أعزائي المستمعين ومستمرين معكم بالبرنامج السوري يمال الشام بلقاء خاص مع السيدة ابتهال الدور المشرفة الإدارية لبرنامج إدماج اللاجئين طبعا بالمجتمع الكندي. برحب فيكي وأهلا وسهلا فيكي بيمال الشام سيدة ابتهال.
مساء الخير وبرحب فيكي وفي كل الأصدقاء المستمعين. أهلا فيكم.
طبعا التقينا قبل هالمرة ويعني كان لقاء حلو كتير معك، نتمنى دائما تكوني معنا.
شكرا.
عملك كمشرفة يعني لبرنامج إدماج اللاجئين، نعطي فكرة للمستمعين شو هو عملك بالضبط وين بتشتغلي وكيف. نحن اليوم طبعا بدنا نحكي عن الاختلاف الثقافي بين القادمين الجدد اللي جايين من الوطن الأم لكندا، هالاختلاف الثقافي اللي بيواجهوا، عن هالموضوع رح نحكي اليوم. بس نعرف المستمعين شو عملك، نوع عملك.
الحقيقة أنا بشتغل في منظمة، هي منظمة تستقبل اللاجئين القادمين الجدد إلى كندا وتقدم لهم كل الخدمات التي تساعدهم في الاندماج بالمجتمع الكندي، تضع لهم خطة عمل في البداية، لأنه عندما يصل اللاجئ يكون عادة تائه ضائع، لا يعرف من أين يبدأ، كيف يبدأ الخطوات، ما هي الأمور التي يجب أن يبدأ بها، أولويات المهام اللي المفروض يبدأ يعملها. هذه المنظمة تستقبله وهناك مشرفات اجتماعيات يضعون له خطة عمل ويتابعون معه خطة العمل هذه، من البحث عن محامي، من تقديم المساعدة الاجتماعية وإلى آخره، الخدمات الطبية كلها، الإقامة، السكن، هذه الأمور. إذن أنا مهمتي هناك يعني أعمل في الإشراف الإداري، نستقبل اللاجئين، نفتح لهم ملفات ونحولهم على الأخصائيات الاجتماعيات ونهتم بقضايا كثيرة يعني تتعلق بهم.
طبعا اللاجئين أو القادمين الجدد هو هن من مختلف الجنسيات أكيد، يعني
طبعا هي اللجوء، طبعا كل لاجئ يدخل الأرض الكندية.
اليوم رح نحكي فقط عن طبعا اللاجئين أو القادمين الجدد السوريين لأنه بهمنا أمرهم، وبتمنى أنه كل قادم جديد موجود على هالأرض وصل سواء حاليا يعني أو من سنة سنتين يستفيد من هالمعلومات اللي رح تعطيهم إياها لأنه كتير مهمة. أول ما بيوصل القادم الجديد، خلينا نحكي القادم السوري، قديش بتقولي بينصاب بصدمة حضارية أو صدمة ثقافية؟
الحقيقة أنه السوري وغير السوري، خلينا نتكلم الآن عن السوري، نخص السوري يعني في حديثنا. كل إنسان ينتقل من بيئة إلى بيئة أخرى يصاب بهذه الصدمة، هم سموها يعني في الغرب صدمة ثقافية، نحن نقول يعني مشاكل أو اختلافات نتيجة لاختلافات الثقافات أو اختلاف البيئة وهالقضايا هاي. السوري مثل غيره من البشر، يعني عندما يغير البيئة التي كان يعيش فيها ويأتي إلى كندا مثلا يتعرض لاختلافات، هذه الاختلافات تتسبب له بمشاكل نفسية. أحيانا هو لا يدرك بأن هذه المشاكل النفسية هي أمر طبيعي ناتج عن تغيير البيئة، هو يعتقد بأنه يتعرض مثلا للشعور بالوحدة، يتعرض للكآبة، أحيانا يشعر بالاكتئاب وأمور نفسية كتير معقدة، فهو يعتقد بأنه هو يعني هذا الشيء خاص فيه، ولكن هذا الشيء هو عام،
ينطبق
على الجميع. لذلك يعني يجب أن يعي المرء بأنه عندما سيغير البيئة سيتعرض لهذه الصدمة الثقافية، لابد أن يتعرض لها، كل إنسان يغير بيئته بده يتعرض لها، ولكن تختلف حدة هذه الصدمة بين شخص وآخر على حسب يعني كم هذا الشخص كم يمتلك ذاته، كم له القدرة على يعني حل مشاكله وتأقلم وهالقضايا هي كلها، ولكن كل إنسان بده يمر فيها الأزمات.
خاصة يعني قديش حلو لما يعني قابلنا كتير بفقرة حكاية مغترب أشخاص سوريين جدد اجوا. قدي مهم انه الانسان يتحضر قبل ما يجي، يعني يكون عنده معلومات عن البلد، معلومات عن طبيعة البلد، اللغة، الاشياء اللي بتقدمها الدولة، وهي شغلات متوفرة صارت حتى يعني على الانترنت يعني بيطلع واحد على جوجل بيقدر بيحصل على كل المعلومات. اكيد
صحيح.
تعطينا مثل انه صار من خلال يعني تعاملك مع القادمين الجدد مثلا عن عائلة مثلا أصيبت بها الصدمة الثقافية؟
يعني في البداية أنا بدي أعلق على ملاحظة حضرتك أنه القراءة أو الاطلاع على المجتمع الذي سننتقل إليه تساعد. نعم هي تساعد، ولكن هذا لا يجنبنا بالكامل مشكلة أن نقع يعني بهذه القضايا أو هذه الأحاسيس، لا يجنبنا بالمطلق. نحن بس المجهود الذي يجب أن يبذله الإنسان على نفسه أنه يفهم ماذا يحدث حوله وأنه هي القضية وكيف يخرج منها. القراءة عامل كتير مهم اللي بتساعد على الخروج من الأزمة، ولكن حتى يعني هلأ الدراسات بتقول بأنه حتى الأكاديميين يعني أو الناس اللي عندهم مستوى راقي من التعلم ومن الدراسة ومن الأمور هاي يتعرضون أحيانا لهذه الأزمة. فالقضية يعني ليست متعلقة كثيرا بالمعلومات أو بالثقافة أو بالمستوى التعليمي للشخص. يعني أنا الآن طلبت مثال، سأقول لك مثال دكتور جامعة. نحن استقبلنا مرة دكتور جامعة كان محاضر في جامعة في مدينة من مدن سوريا وعمره يتجاوز يعني 40، يعني هو راشد نعم. ومع ذلك أول ما وصل أصيب باكتئاب وكانت عنده حالة نفسية يعني سيئة جدا، وكان يريد أن يعود إلى الوطن. وطبعا حولنا على أخطائي في نفسي، وكان يعني عندما كنت أراه يعني استغربت أنه كان يبكي مثل الطفل الصغير ويشعر بالندم وعنده يعني حالة من حالات جلد الذات، ولماذا أنا أتيت، لماذا تركت، وكان يجب أن أطلع.
رغم أنه تركوا بوضع البلد يعني هي حرب، بس في أشخاص مثل ما تفضلتي يعني هي بتتفاوت النسبة بين شخص والآخر، ولا يعني أنه هذا مثلا على درجة من العلم أو على درجة
إطلاقا يعني ما لها أي علاقة. لذلك الإنسان إذا فهم قبل أن يخوض هذه التجربة أو حتى يعني في بدايات خوضه لهذه التجربة، إذا فهم ما الذي ينتظره أو أنه نفسيته ستتعرض لبعض هالمشاكل هاي، فبإمكانه أنه هو يفهم ذاته أكثر ويكون قادر على أنه يحل الأمور أكثر ويفسرها بطريقة يعني علمية.
شو المشاكل أيضا اللي يعني بتواجهوها بتشوفوها عند القادمين الجدد يعني أثرت فيكي وبتحبي تركزي عليها تجنبا من المستمعين اللي عم يعانوا من أشياء من هالأمور هاي؟
طيب بالنسبة للصعوبات رح نقولها يعني المشاكل اللي تعرضوا عليها، ولكن قبل ذلك أنا بس إذا بتسمحي لي بدي أعطي بس نبذة يعني عن مراحل الصدمة الثقافية، كيف يعني كيف رتبوها وصنفوها العملاء العلماء عفوا. هي تقريبا ثلاث مراحل. يعني أول مرحلة هي مرحلة تسموها شهر العسل، بمعنى أنه الإنسان
يأتي
أيوة نوع من الانبهار، الإعجاب، تحقق الحلم، لأنه كان عنده خطة وكان عنده حلم أنه ينتقل إلى كندا مثلا ووصل إلى كندا، فهون يشعر بالسعادة، يشعر بالفرحة، يطلع على المدينة لأول مرة كذا، هذا يسبب له نوع من الفرح. يعني بعدين بعد فترة عندما تبدأ بقى ممارسته لمتابعة الأعمال، سيبدأ بمتابعة أعمال اللجوء والطلبات الهجرة وهالقضايا هاي، وسيجد نفسه في مجتمع شبه وحيد ويشعر بقى بالهذا. هنا المرحلة هي الثانية تسمى كل شيء سيء، يعني عندما
تصير مقارنة مع أنه بتكون المقارنة لصالح هون بس لكن هو بيعايش بيرفض يعني.
أيوة يبدأ يرفض كل شيء حوله، ينظر إلى الناس بأنهم مبوذين، لا يحبهم، لا يحب البلد، لا يحب أي شيء هنا. بعد هذه المرحلة هو سيتعدها الإنسان، سيتجاوزها، تأتي مرحلة كل شيء على ما يرام يعني. فهي مراحل. هلأ كم تستغرق هذه كل مرحلة؟ ما في تحديد. ترجع للشخص نفسه. ممكن تستمر مثلا سنة عند الإنسان إذا كانت نفسيته ضعيفة وما عنده قدرة على أنه ينتشل نفسه يعني، أو يعالج نفسه بنفسه. وممكن تستمر أسابيع يعني. فهي القضية ترجع لإرادة الإنسان، وكم هذا الإنسان يملك نفسه، وكم هو قادر أنه يخرج نفسه من
بهيك ظرف تحتضنوه للقادم الجديد أو اللي عم يعاني. إذا هي مهمتكم يعني يتم تحويله لمختصين أو
شوفي إذا كان الوضع يستدعي عرضه على مختصين، نعم يعرض على المختصين، لأنه في الأخصائيين الاجتماعيين هم على مستوى هاي وظيفتهم، هاي مهمتهم، فهم رح يقدروا يقيموا هالشخص هذا إذا كان يحتاج إلى طبيب مثلا نفسي أو علاج ممتال يعني ذهني أو هالقضايا هاي، وبيبعتوا إلى المكان المناسب. ولكن أكثر الناس يعني يتحدثون عن الأخصائيات الاجتماعيات، يتحدثنا بكثرة على موضوع الصدمة الاجتماعية، هم يتفهمون هذا الأمر يعني. وعندما يأتي إليهم الإنسان شاكيا يحاولون أن يفسروا له هذه القضية، أنه أنت الآن انتقلت من بيئة إلى بيئة وهذا أمر طبيعي، وأنت يجب أن تتعرض لهذه القضايا، يجب أن تشعر بالوحدة، تشعر بالحزن، تشعر بالشوق لأهلك
يعني. بكفي أنه يلاقي هالخدمة هاي لحتى يشعر بأنه هو إنسان يعني له قيمته بهالبلد قبل أنه يحصل على جنسيته.
صحيح. وبعدين الناحية الأخرى أنه في المنظمة يعتقدون بأنه كل ما جعلوا هذا اللاجئ يتابع بنفسه أموره اليومية مثلا، يذهب إلى هذا المكان وهذا المكان، يذهب للبحث مثلا عن محامي، يذهب للتقديم على المساعدات الاجتماعية وكذا، كل ما هو مارس هذا الشيء فهو يقترب من المجتمع أكثر، وبالتالي يكسر الحواجز هذه. نعم. فلذلك هم يكلفونه بأمور كثيرة لكي يبدأ القيام بها على التوالي، ويتابعون معه أيضا هذه المهام، هل أنجزها أم لم ينجزها، لماذا لم تنجز كذا. هنا يكتشفون الصعوبات التي يمر بها ويحاولون أن يعالجونها أيضا بطريقتهم الخاصة.
هلا الصعوبات، شو هي الصعوبات اللي بيواجهوها؟
طيب خلينا نحكي الآن على أول صعوبة،
بما اللغة. إحنا اللغة
يعني أنت اخترتي اللغة هي عائق كبير طبعا. في كثير من الناس يعني بتقدري الآن تكتشفي نوعيات البشر، في ناس قابلة أو عندها استعداد للتحدي، فبتقلك لا أنا سأتعلم اللغة أنا أعرف بأنه اللغة الفرنسية وفي هذا العمر صعب أن يتعلمها الإنسان، ونعرف أنه اللغة معقدة بعض الشيء، ولكن سأخوض التحدي.
حلو.
وهناك آخرين لا، أنا سأغادر إلى ولاية أخرى، لن أستمر هنا لأن اللغة تعتبر عائق. فيعني الناس تختلف، ولكن اللغة نحن نعلم هون في
هي مفتاح لون ليعيشوا بها البلد،
فرصة يعني. الآن اللغة، تعلم لغة جديدة تنمي العقل وتنمي الذاكرة
وغير هيك يعني كثيرة. هذا هو، تفتح أبواب كثيرة ويعني بتخليهم يندمجوا بالحياة أيضا.
صحيح. الصعوبة الأخرى اللي عم بيواجهوها أيضا اللي عم يجوا في الشتاء مثلا، عم يتفاجئوا يعني في مفاجأة، لأنه هن لا يتوقعون يعني، يسمعون أنه برد وتلج لكن لا يتوقعون درجة الحرارة الموجودة حاليا، فنجدهم غير مستعدين يعني، ما في ألبسة، ما في كذا، مش جايبين للأولاد الكفوف لحماية اليدين، القبعات، هذه القضايا يعني. إذن الطقس أيضا من العوامل من الصعوبات. التي يعاني منها القادم الجديد. في عندك نظام الحياة العامة، يعني بشكل عام مثلا هم جايين من بلد متعودين يسهروا، هون البلد ما في سهر تقريبا، يعني الناس كلها بتنام باكرا، بيفيقوا باكرا وبهالطريقة هاي. فهي طريقة الحياة أيضا يجدون صعوبة، أنه ليش الأسواق بتسكر مثلا ساعة كذا، ليش ما في حياة، منحس البلد ميتة، منحس هاي تعبيراتهم يعني.
خاصة إذا بيعيشوا بالضواحي يعني
مثلا،
ما مو بالوسط المدينة.
في عنا قضية أخرى، هي قضية احترام الوقت والمواعيد. يعني مثلا
نحن أبعد الناس عنا
يعني، والمشكلة إنه ما بيفهموا ليش. يعني مثلا بتعطيهم الموعد مثلا الساعة 9 أو 9:30، يعني أنت 9:30 لازم تكون هون، لأنه في الساعة 10 أو 10:30 في واحد ثاني بدالك. هي القضايا كمان يعني عم نعاني، نحن عم نعاني وهم عم بيعانوا بنفس الوقت. يعني
كيف بتتعاملوا مع هالقضايا؟ يعني إنه خلص بيروح وقته، ولا
بينتظر أكثر، بينتظر فترة أطول، يعني
ما بقى بيعيدها
ما بقى يعيدها. ونوعية الطعام أيضا في البداية، خصوصا في المراكز، مراكز اللجوء، يعني قد لا تكون مناسبة لهم أيضا، هذه يجدون فيها صعوبة
إذا كانوا مثلا ما بيأكلوا إلا اللحم الحلال، أو مع أنه متوفر.
هذه قضية يعني، وهناك قضايا أخرى، يعني أنه نفسه مذاق الطعام لا يعجبهم، يعني مش
طعم اللحم مختلف، طعم الخضرة، الفواكه.
هناك سيدات كتير بيجوا بيقولوا ما عم ناكل، ما عم نقدر ناكل كذا، ولكن هي الأمور بده يتأقلموا عليها، يعني لازم يجب التأقلم عليها، أو أنه في حلول أخرى، أنك تشتري من الخارج مثلا، ما تعتمد في الفترة هي. طبعا هي كلها مشاكل مؤقتة، يعني هي لن تستمر فترة طويلة، لأنه إحنا عم نتكلم على فترة قدومهم، يعني هدول الجدد، القادمين الجدد. الآن عندنا أيضا صعوبة التنقل في المواصلات العامة، يعني عدم الانسجام مع وسائل النقل العام، لأنه هون كما تعلمين أكثر الناس يستخدمون وسائل النقل العام، يعني
كثير سهلة
وسهلة جدا، ولكن لأنه هم قادمين من دول مثلا كانوا يستخدمون سياراتهم الخاصة، وكانت الطرق يمكن أسهل، يحتاجون إلى قليل من الوقت لكي يتأقلموا ويستوعبوا خارطة
يعني
المترو.
ما بعرف ليش أنا هي بتصور أسهل الأمور، لأنه الحقيقة يعني المواصلات بهالبلد متوفرة بكل منطقة، يعني بكل الشوارع، بكل المناطق، وقريبة، ما هي بعيدة،
ما هي بعيدة. ولكن في البداية نحن متوقع أنه هالإنسان هذا جاي من يعني نقلة، هناك نقلة، يعني هذا الشيء مش موجود في البلد اللي هو كان عايش فيها، فبده ياخذ وقته حتى نشرح له على الخريطة، ونشرح له الخطوط الخضراء والحمراء وهالقصص هاي، وبعد هيك بينطلقوا يعني. وكما قلت لك أنا، يعني هذه مشاكل للقادمين
الجدد، يعني وبعدين يعني بتروح،
ولكن عم نتحدث عنها. يعني الآن عنا الالتزام بالهدوء في المنازل، هذا كثير تعرضنا لمشاكل الحقيقة، وفي شكاوى من الجيران اجت على بعض الناس بعد ما ينتقلوا من المركز اللجوء إلى منازلهم، يعني السهر مثلا، رفع صوت التلفزيون أو رفع صوت المسجل أو هذه أو مثلا الصراخ مع الأولاد، الصراخ بصوت عالي بالليل،
خاصة البيوت هون يعني تنقل الصوت بشكل هي، يعني تجي شكاوي عليه هون،
يعني صارت مشاكل مثلا كثيرة، أنه يعني بعض الجيران مثلا بيطلبوا الشرطة، أنه في ضجيج فوقنا، في عائلة عم تسبب بضجيج وكذا، فلما بيجيبوها بيعرفوا أنه هي من القادمين الجدد وهيك، فمنجيبهم منشرح لهم، يعني أيضا يشرحون لهم هذا. إذن هذا لأنه هون في قانون، يعني قانون حماية الجار،
تعرفي
ساعة كذا، في ضوابط، يعني ضوابط شديدة، يعني حتى أنا أذكر أني سكنت في شقة كان في العقد بعد الساعة 9 ممنوع تشغيل الغسالة والنشافة، يعني تخيلي
لأنه بتعمل صوت،
تعمل صوت فبتعمل إزعاج
في بنايات، ممنوع الأطفال يلعبوا بحديقة التابعة للبناية، تصوري بأنه بيعملوا ضجيج على
صحيح
على المستأجرين
صح. لذلك يعني العقد يعني مهم جدا أنه الإنسان يتفهمه من البداية وكذا. وفي أمور يعني هون كمان نقطة أخرى أنه مكتوبة في العقد ولكن ما قرأوها.
أيوة.
يعني ما قرأوا العقد يعني نحن من لما بيجيبوا العقد مثلا بيقولوا لهم طيب موجود هذا في العقد ليش ما اطلعتوا على العقد. هون عندنا كمان نقطة أنه عدم القراءة يعني ما مش مستعدين يدخلوا في التفاصيل ويقروا خلاص وقعوا عقد السكن فبيمشي الحال. في عندنا نقطة تانية يعني أول ما بيجي اللاجئ يبالغ في طلب المساعدة. المساعدة يعني أنه ودوني طيب جيبوني مش قادر أعمل هاي الشغلة طيب ما في حدا يعملها عني كذا. هون أنت بتعرفي السيستم تبعه النظام كله قائم على أنه الشخص يعتمد على نفسه ويعلمون هذا حتى للأطفال منذ صغرهم. نحن عنا هون يستغربون انه ليش عم تطلب مساعدة كتير يعني انت قادر ان تقوم بهذا العمل بنفسك فقم به بنفسك وحاول وحاول ولن تضيع يعني مثلا اذا بده يروح على مكان خلي حدا يروح يساعدني او خلي حدا كذا. ف يعني هم دائما يشجعون الشخص على انه يعتمد على نفسه. فهي بعض القضايا ايضا. طبعا هذا كله انا يعني من وجهة نظري انه معذور فيها المرأة لانه هو حاسس نفسه في بيئة غريبة وجديدة ومختلفة واللغة كمان مش قادر يتفاهم مع الناس. فهي قضايا كلها طبيعية يعني لا تقلل من شأن الفرد ولكن يجب أن يخرج منها بسرعة يعني قدر الإمكان يجب أن يعمل على أن يخرج منها بسرعة. وأنا لاحظت بأنه الإنسان السوري فعلا يعني قادر على أنه يأقلم نفسه مع البيئة بسرعة لعنده ذكاء اجتماعي يعني بسرعة بسرعة بتلاقي في مثلا ثالث زيارة رابع زيارة بتحسي أنه شخص فرق كتير بشكل يعني واضح بنفسيته بتطلعاته بيبدأ بقى بيفكر في البحث عن عمل بيبدأ بيقلك لا بدأت اكتشف الجوانب الإيجابية في هذا الشعب في هاي الدولة وكذا. ف يعني احنا ما قصدنا طبعا نخوف الناس
لا
أو
اكيد احنا عم نحكي على حالات
قادمين جدد يعني. ولازم نركز انه هدول قادمين جدد يعني
وحتى ينتبهوا يعني كمان اللي جايين.
هلا في مرحله متقدمه بعد ان يقيم في سكنه وكذا ايضا لدينا بعض المشاكل اللي هي مثل مثلا اختلافات في النظام التعليمي يعني الأهل بيستغربوا أنه مثلا هون كتير الطفل عم بيعتمد على الأبحاث وعلى هالقصص هاي وكذا غير الحفظ يعني ما في مثلا نظام الحفظ مثل بلادنا كتير أو كذا. فبيجوا الأهل أحيانا بيشكوا يعني أنه كتير عم بيتعبوا الطالب بأبحاث وبكذا بدهم يتأقلموا بعد فترة. والطفل إذا كان صغير ما في مشكلة يعني بعد فترة بينطلق فيها
خاصة إذا عنده صعوبة باللغة وحاطينه بكلاس داكيز بده أكيد مساعدة من الأهل يعني أضعاف الطفل العادي اللي
طبعا
ما بيحتاج.
إذا كان في فصول الاستقبال واللي هي يعني القصد منها التعليم واللغة الفرنسية هون طبعا يعني دور الأهل بده يكون كتير قليل. الاعتماد الأكبر بده يكون على الطفل نفسه أنه هو في المدرسة عم بيتعلم اللغة الفرنسية غالبا الأهل ما عندهم اللغة الفرنسية لذلك يعني هو الطفل يأخذ النظام يتشربه بعد فترة فبيصير هو ماشي مع النظام. بس أحيانا الأهل بيعترضوا على مجرد الاعتراض يعني نحن بيهمنا الطفل
إنه في حدا بيقلنا أوكي فيكم تعترضوا خلينا نعترض
ولا هو لمصلحة الطفل إنه يتعلم على الأبحاث وعلى الاعتماد على النفس موضوع العمل في فريق أيضا يعني هذا في السيستم التعليمي في النظام التعليمي موجود هون أكثر مركزين عليه العمل
بين الطلاب
أيوة في فرق. بيجي كمان في المراحل المتقدمة بعد من بين الصعوبات البحث عن عمل صعوبة تقبل أي مهنة لا تتوافق مع تخصصه السابق أكيد. يعني ففي البداية لا يقبل بأي مهنة ولكن بعد فترة معينة عندما يجد أن المجتمع هنا يحترم الإنسان الذي يعمل بغض النظر عن طبيعة هذا العمل أنت تعمل أنت محترم أنت لا تعمل معناته في عليك نقاط استفهام أنه لماذا لا تعمل. ف فبعد فترة يتجاوز هاي في تجدين. يعني مثلا أنا بعرف كتير مهندسين اشتغلوا موظفين بسيطين أو اشتغلوا في مجال مختلف عن مجالاتهم كبداية يعني. فيجب أن يعمل الإنسان يعني هنا، لأنه هلا المساعدات الاجتماعية لا تكفي لفتح بيت. طبعا هي الحد الأدنى، الحد الأدنى كي لا يقيم الإنسان يعني في الشارع وكذا، ولكن هي لا تكفي لفتح بيت. مشكلات في فهم النظام الضريبي أيضا نتعرض لها أحيانا، بيسألوا كتير عن النظام الضريبي لأنه نحن في مجتمعاتنا مش متعودين عليه، ولكن بعد فترة أيضا يعني كما قلنا نحن أنه الذكاء عند الإنسان السوري ما شاء الله بيتعلم وبيصير هو بيعلمك يعني بعد فترة وبيشرح لك. فالحمد لله رب العالمين، هي بعض المشاكل اللي بنتعرض لها.
طب هلأ إذا بدنا نحكي كيف بدنا يعني شو بتنصحي هالقادمين الجدد أنهم يخرجوا من هالأزمة هي، كيف يتأقلموا، كيف يعني يكون عندهم تحدي لهالمصاعب، كيف يعني يستغلوا كل عطاء بهالدولة عم تعطيهم يا أنه يستغلوا لمصلحتهم والبلد عم تقدم كتير، كيف بدهم يطلعوا من كل هالمشاكل؟
الحقيقة يجب أن لا ننكر أن الدولة الكندية تقدم الكثير كثير الكثير لحتى الإنسان يستطيع الوقوف على 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 قدميه ويعتمد على نفسه، وهي المرحلة الاستقبال وحدها هذه تكفي يعني، لأنه تكاليفها إلى وجهودها إلى تبذل لكي يستطيعون أن يحتضنوا هؤلاء اللاجئين منذ قدومهم ويضعون لهم الخطة وكذا. الآن نحن عنا الأزمة اللي تحدثنا عليها في البداية اللي هي مثلا الشوك كولتورال أو الأزمة الثقافية أو كذا، مثل ما قلنا هي قضية طبيعية، فيجب أن الإنسان يفهم أنه هو حيمر بهالاختلاف هذا وهالمرحلة هي بده يمر فيها. وهناك دائما طرق للخروج مثل ما تفضلتي من هذه الأزمة. القراءة عن ثقافة هذا البلد يعني
مهمة،
أيوة مهمة جدا أنك أنت تقرا،
متوفرة بالبلد،
متوفرة في كل الأماكن
ومجانا
اقرأ عن تاريخها، اقرأ عن ثقافة الشعب، شو مكوناتها هالبلد هذا، مكونات الشعب، منين جايين الناس، هل هن جايين من جهة واحدة ولا
يتعرفوا على الجيران،
أيوة بالضبط. واحدة من الطرق مثلا الجيران، يعني أنا بعرف عندي صديقة قالت لي انه في البداية كانوا الجيران ما حدا يسلم علي، بعدين قالت لي انا صرت كل يوم قابلهم في الاسانسير مثلا اقول لهم صباح الخير، بالغ زيد، كيفكم، كيف الاولاد، وصارت صداقات بينهم. يعني هم احيانا بتحسيهم يعني ما بيبادروا كشعب كندي مثلا، يمكن بيخافوا كمان من ردة فعل الآخر، ولكن بعدين لما أنت بتبدي وبيشوفوك عم بتبادري فهم أيضا يبادلونك هذا الأمر. فالقراءة والتعرف على أصدقاء، ممكن هلأ يشكل أصدقاء من بلده في الفترة الأولى مشان ما يحس بالغربة الكبيرة، هي الطريقة من طرق يعني الخروج، وبعد هيك يتوسع، يعني يتوسع ما يضل محصور في مجموعة مثلا سوريين أو تكتل السوريين.
أيوة، مع أنه ما يسكنوا بمنطقة كلياتها يعني تحكي لغتهم أو هيك، الأفضل أنه يسكنوا مع بمحيط مختلف، ما هي
الأفضل أنه يسكنوا في محيط مختلف. ولكن في البداية في بعض الناس مثل ما قلنا يعني في عندهم كتير كتير عاطفة تجاه البلد وكذا، فإذا كانت مرحلة يعني انتقالية قصيرة أنه أنا بدي أسكن في حي كله يكون سوريين وكذا ممكن، بس ولكن يجب أن تكون هذه فترة قصيرة.
يعني أنا بعذرهم بهالناحية، يعني لهلا نحن صرنا عشرات السنين يعني، ولسه لما نسمع حدا عربي حكى كلمة عربي قدامك قلبك
طبعا
بيلهب
شيء طبيعي. لا يستطيع الإنسان أن ينفصل يعني عن ثقافته وأبناء بلده وأبناء شعبه، لا تستطيعين أبدا أبدا يعني، يجب أن تكون لك تجمعات وهذه، ولكن أيضا بدك تنخرطي أنت في المجتمع، وأبنائك بدهم يجوا في هذا المجتمع وسيعيشون هنا ومصالحك هنا،
الأولاد عم بيندمجوا بشكل أسرع من الأهل،
هذا شيء طبيعي طبعا.
وأكيد لازم الأهل يتفهموا هالوضع ويجاروا أولادهم يعني مزبوط. ما يكونوا في بتصير فجوة بينهم وبيعيش الولد
صحيح
ضياع شوي.
أنا بعتقد مجرد ما انكسر حاجز اللغة هذا هاي القضية بتنحل يعني تلقائيا. ولكن إذا كان عنصر اللغة ما زال عائق يعني ما قدرنا نتجاوزه ونتخطاه فبتضل المشكلة هي قائمة يعني حسب تجربتي. في أيضا تنظيم رحلات للتعرف على المدينة. في منظمات كتير هون في البلد بتعمل رحلات مخصوص للطالبين اللجوء للاجئين الجدد، يعني بتنظم لهم رحلات حتى على المدن خارج موريال، كل مدة ومدة بتعمل رحلات بسعر رمزي جدا جدا، يعني ممكن $10 أو $5 أو يعني هو سعر رمزي فقط للتكاليف البنزين. كتير جيدة هاي الرحلات لأنه بيكون فيها تنوع، يعني في الباص مثلا بتلاقي من كل الجنسيات، كندي غير كندي جنسيات الأخرى، وأنت بتعرفي هون في تنوع كتير يعني في كذا، فهذا أيضا بيخلي الإنسان يطلع من الأزمة تبعيته بسرعة. إذا الاحتكاك بالناس لكسر الحاجز أيضا نحتك فيهم، يعني مثلا رحت على المطعم بدك خد وعطي مع البائع، افتح معه حديث حتى لو قصير أو كذا، حاول تكسر الحواجز أنت بنفسك. يعني أيضا في قضية مهمة جدا للخروج من هذا وللصحة النفسية وأيضا لمستقبل الوظيفي، البحث عن عمل تطوعي، يعني
مهم كتير.
مهم جدا هاي النقطة، والمجتمع الكندي هنا يهتم كثيرا وأنا أعرف الكثير من الكنديين لديهم يعني ساعات في الأسبوع يقدمونها تطوعا، هم مش محتاجين يعني هم عندهم وظيفتهم وكذا، ولكن يخصصون مثلا عندي ساعتين في الأسبوع بدي أعطيها للمنظمة،
حتى بيعلموا أولادهم، يعني حتى الأولاد بالمدارس أيضا بيشجعون على العمل التطوعي.
صحيح، ويجب أن لا ننسى أن مجتمعاتنا أيضا ليست بعيدة عن هذا، يعني نحن في مجتمعاتنا العمل التطوعي مزدهر جدا، يعني أنا كنت في دولة عربية، كنت في الكويت مثلا، العمل التطوعي كان مزدهر جدا 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 ومتقدم يعني، وإذا هذا موجود يعني في ثقافتنا. ولكن هنا أيضا يجب أن نخوض هذا المجال، عمل تطوعي جيد بيعرفك على ناس، بيعرفك على كذا، وبنفس الوقت ممكن إذا لقوك جاد وكذا يساعدوك في إيجاد عمل. يعني أنا أعرف لدي كثير من زميلاتي حصلنا على العمل لأنه
عن طريق العمل التطوعي. صحيح.
التواصل مع المنظمات الكندية، كما قلت لك هناك منظمات كندية تقوم بأنشطة يعني تجمع مثلا اللاجئين ويتحاورون في قضايا معينة، كل مرة يطرحون موضوع يتم مناقشته وبيصير في دعوات على عشاء مثلا طبق من كل بلد وكذا، في أنشطة كثيرة كثيرة في هذه المنظمات، فيجب التعرف على هذه المنظمات وزيارتها ومساهمة في هذه الأنشطة، يعني هذا طبعا. شيء جيد جدا وهذا يساعد أيضا على تحسين النفسية. وأيضا الاختلاط مع الشعوب الأخرى، يعني يعني لا تحصر دائما، أنا بقول لا تحصر معارفك أو علاقاتك بفئة معينة أو توسع دائما، فهي القضايا كلها بتساعد القادم الجديد على أنه يخرج من أزمته أو ما تستمر، هي ما من مش أزمة يعني هي، ولكن هي مرحلة
لازم يتخطاها.
أيوة يتخطاها، والنجاح في أن تكون هذه المرحلة قصيرة قدر الإمكان، نحن نقصرها قدر الإمكان.
أكيد. نعم. في مع أنه الوقت يعني عبيداهمنا، في نقطة كتير مهمة هي المعرفة بالقوانين، قوانين اللي بتكون مثلا حق الشرطي أو حق البوليس أنه ياخد طفلك منك بحالات معينة.
الحقيقة هي نقطة كتير مهمة. من فترة كان في عنا سيدة كانت ماسكة تليفون وأولادها الاثنين صغار واقفة على الإشارة، وهي يعني عم تبعث ظاهر رسائل على التليفون وأولادها جنبها واقفة على الإشارة، فشافوها طلبوا لها الشرطة مباشرة، يعني لأنه بتعرفي هون الطفل مسؤولية الدولة، إذا الأهل ما قدروا يكونوا على قدر المسؤولية فمن حق الدولة إنها يعني حتى تأخذ الطفل بعد فترة معينة إذا حسوا إنه في شيء، فطلبوا لها الشرطة وقعدوا يحكوها وكذا إنه كيف أنت أطفالك هدول ممكن يروحوا يقطعوا الشارع ويركضوا ويندعسوا.
كثير مهمة هالنقطة لأنه عم نشوفها مكررة حتى بمحلات العامة، يعني وهذا ما بيورجي أنه الأمة بتهتم بولادها، بتحبهم وبتهتم فيهم، لكن نوع من الإهمال مرات بيأدي
هو إهمال وما في اهتمام في هذه القضية يعني أنه خلص أولادي جنبي وكذا. ولكن هنا الوضع مختلف ودائما أنا بنصح السيدات دائما لما يعني بكون معاهم انتبهوا على أولادكم. الولد ممكن يروح منك يعني الموضوع جدي مش لعب يعني. حتى في وحدة صارت تضحك أنه شو ياخدوا منك، قلت لها أنا عم بتكلم معك جد، ابنك ممكن يروح منك إذا بدك تستمري بهالطريقة هاي يعني. حتى من مدة إجت وحدة لعنا على الطبيب عم تعرض بنتها على الطبيب، فكان عندها مشكلة طبية. قالت لها من أمتى هاي المشكلة عند البنت؟ قالت لها من زمان، من قبل ما أجي يعني صلها حوالي 3 سنوات المشكلة. فتفاقمت 3 سنوات، قالت لها وأنت سكتي على بنتك يعني، أنت أعطتها درس في
بالتربية
إنه كيف أنت سكتي على بنتك في قضية صحية مثل هاي لمدة 3-4 سنوات يعني، ليش ما عرضتيها قبل هيك؟ ليش كذا؟ فهاي القضايا كتير بدنا ننتبه لها هون، أولا لمصلحة الطفل، وثانيا لأنه هذا واجبنا، ولأنه هدول أبنائنا أمانة في أعناقنا، مش أمانة يعني يجب أن نتعامل معهم بشكل يليق بإنسانيتهم، يليق بطفولتهم، يليق بنفسيتهم يعني، عرفتي كيف؟
والقوانين مختلفة تماما عن بلدنا يعني. بلدنا طبعا ما رح ياخدوا منك ابنك، وغير واردة يعني، غير منطقية هوني
لذلك هو. لأنها غير واردة في بلادنا، فهون ما عم بي يعني ما في شعور انه هاي القضية حساسة مهمة. جدا ومهمة ومش لعبة يعني، ابدا مش لعبة. في شغلة تانية كمان نحن احيانا نسيت، ما هلأ ذكرتيني فيها، موضوع انه يعني مثلا الزوج والزوجة قاعدين والقدام مثلا خلينا نقول الأخصائية الاجتماعية، وبعدين يتم توجيه السؤال للزوجة فيجيب الزوج، تسلم الأوراق للزوجة فيستلمها الزوج. يعني هون يعني يعنف يعني يعنف مباشرة انه انت شي وهي شي،
خاصة لما بيتم توجه السؤال للزوج
وبيجاوب الزوج وبيجاوب هون لا يتقبلون هذه القضايا يعني، ما في تقبل لها انه انا عم بسأل زوجتك مش عم بسألك انت يعني، انت كيان وهي كيان. فلا واحيان يعني حتى في بعض الملاحظات انه يجلس الزوج والمرأة يعني افرضي في كرسي واحد، فيجلس الزوج على اعتبار انه هو يعني بيده الملف
بيده الملف
والزوجة واقفة. فكثير من المرات وجهت لهم ملاحظة انه انت تجلس وزوجتك واقفة، هذا لا يليق انه انت واقف او اطلب كرسي لزوجتك قبل ان تجلس. فهي النقاط عرفتي، او مثلا يصرخ عليها او يكلمها بطريقة غير مناسبة، مباشرة بتلاقي ردود افعال يعني لا تقبل هذا الأمر،
لأنه ممكن يعني ممكن بهالحالة أنه يتهموه بالتعنيف، أنه بتعنف التعنيف الأسري فممكن كمان هو يتعرض
لذلك يعني. أنا دايما بنصحهم يعني بقولوا أنه انتبهوا يعني، قدامي أنا أوكي أنا عربية سورية بفهمكم ما في مشاكل، ولكن لا تتحدث إليها بهذه الطريقة أمام مثلا الأخصائي، لأنه هون شوفي هم مش زي بلادنا يعني. الأخصائي الاجتماعي لديه سلطة ولديه القدرة على أنه يكتب توصية معينة وكذا، وعنده يعني
هذا عمله هذا هو عمله
بالضبط يعني كلامه له ثقل، مش مثل عنا نحن الأخصائي الاجتماعي يعني موجود يمكن بالمدارس وفي بعض المدارس حتى ما بتلاقيه أو كذا، وما له دور دوله هامشي، لا هون لهم دور أساسي.
بالنهاية شو النصيحة اللي بتقوليها لكل القادمين الجدد يلي عم يتعرضوا لها الاختلافات الثقافية؟
يعني توصيتي لهم انه نحن بالنهاية بشر منمر بحالات ضعف احيانا، ولكن الذكاء انه نحن نفهم ذواتنا ونفهم هالنقلة هاي شو بدها تسبب لنا، ونكون مستعدين لها قبل أن نبدأ ونفهم نفسنا. لما بدنا نتعرض لها الشغلة هاي نقول أنا الآن في المرحلة الأولى، أنا الآن في المرحلة الثانية، أنا الآن بعد شوي راح تنحل وحعالج نفسي بهالطريقة وبهالطريقة وبهالطريقة. يعني يملك الإنسان نفسه، هذا كتير مهم.
ومحظوظين إنه موجودين ببلد عم تهتم فيهم بهالطريقة.
طبعا أكيد
شكرا كثير لك سيدة ابتهال الدور المشرفة الإدارية لبرنامج إدماج اللاجئين، شكرا لتعاونك معنا وشكرا لهالنصائح اللي عطيتيها. بتمنى من كل قلبي انه كل القادمين الجدد يلي عم بيسمعونا يهتموا بهالموضوع، لانه بالنهاية لمصلحتهم بيكون
ان شاء الله. وشكرا لكم كثير على جهودكم. الله يخليكي. شكرا.
شكرا أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة فقرة المال والأعمال مع المستشارة المالية كيتي العيد، وبحاورة الزميل حسان حداد.